قلنا بأن البحث يقع عن شروط الأهلية في المتعاقدين في باب العقد في جهات ثلاث. الجهة الأولى في الدليل على اشتراط هذه الشروط. أما الشرط الأول والشرط الثاني وهما البلوغ والرشد، فيمكن الاستدلال عليهما على شرطيتهما بالكتاب والسنة والإجماع. أما الكتاب فقوله تعالى في سورة النساء: وابتلوا اليتامى حتى إذا بلغوا النكاح فإن آنستم رشدا فادفعوا إليهم أموالهم ولا تأكلوها إسرافا وبدارا أن يكبروا. هذه آية في سورة النساء، آية الرابعة والخامسة. توجد آية أخرى أيضا يمكن الاستدلال بها، وهي الواردة في سورتي الأنعام والإسراء: ولا تقربوا مال اليتيم إلا بالتي هي أحسن حتى يبلغ أشده وأوفوا بالعهد إن العهد كان مسؤولا. كلتا هاتين الآيتين يمكن الاستدلال بهما على شرطية البلوغ والرشد. أما الآية الأولى التي هي أوضح دلالتين، قوله تعالى: وابتلوا اليتامى حتى إذا بلغوا النكاح، باعتبار أن المراد من بلوغ النكاح في هذه الآية الكناية عن البلوغ، بلوغ حد التكليف أي قابلية النكاح، وهو المعبر عنه بالاحتلام في الروايات. هذه الآية اختلف في مدلولها، إنها هل تدل على شرطية النكاح، شرطية البلوغ والرشد معا، أو تدل على شرطية الرشد فقط دون البلوغ. واحتمل الدعية أيضا أنه يحتمل أن يكون المقصود منه كفاية كل من البلوغ أو الرشد. هذه احتمالات ثلاثة بدوا في هذه الآية. يحتمل في حق آية أن تريد أن تبين شرطية مجموع الأمرين البلوغ والرشد. وهذا هو الأظهر من الآية، والذي لعله أكثر المفسرين أو جل المفسرين على هذا التفسير، إن الآية تدل على شرطية شيئين جمعا: بلوغ النكاح والرشد. ومنشأ هذا الاختلاف أو احتمال الاختلاف أنه حتى في الآية حتى إذا بلغوا النكاح، ما هو المراد منه؟ هل هو هنا بمعنى الغاية وابتلوا اليتامى إلى أن يبلغوا النكاح ويكون المقصود فإن آنستم منهم رشدا، أي آنستم قبل البلوغ فادفعوا إليهم أموالهم قبل البلوغ إن آنستم منهم رشدا، إذن فقد يدل حينئذ على أن الرشد قبل البلوغ يكفي في دفع الأموال إليهم، أو أن المقصود أنه أن إذا آنستم منهم رشدا بعد الفدفع إليهم بعد أن يبلغوا النكاح. هنا صاحب الجواهر كأنه حمل حتى على الابتداء، وإذا بلغوا على الشرط، فسر الجملة بهذا التفسير: وابتلوا اليتامى أي اختبروهم، حتى يقول يستعمل في مثل هذه الموارد بمعنى حرف الابتداء، أي وإن وإذا بلغوا النكاح فإن آنستم منهم رشدا فادفعوا إليهم أموالهم، يعني وإن بلغوا النكاح فإن آنستم منهم رشدا فادفعوا إليهم أموالهم، يدل على أن بلوغ النكاح مع أنس الرشد مع الرشد كلاهما معا شرط مجموعهما هما الشرط في وجوب الدفع إليهم. هذا تفسير. على هذا التفسير دلالة الآية على لزوم مجموع الشرطين من الرشد والنكاح يكون والبلوغ بلوغ النكاح يكون واضحا، ولا يبعد صحة هذا الذي يقوله، فإن حتى في مثل هذه الموارد لا يبعد أن يكون دلالته على الاستئناف، يعني إذا وصلوا إلى هذا الحد أو حينما يكونوا بهذا المقدار ببلوغ النكاح فإن آنستم منهم رشدا فادفعوا إليهم. الاحتمال الثاني الذي استظهره جملة من الأعلام أن حتى هنا للغاية، وابتلوا اليتامى إلى أن يبلغوا النكاح، حتى إذا بلغوا النكاح فإن آنستم. طبعا صاحب الجواهر يجعل إذا قرين على أن حتى هنا ابتدائية، فإن إذا ظاهرة في الشعر، يعني إن بلغوا النكاح وابتلوا اليتامى حتى إن بلغوا النكاح، يعني وإن بلغوا النكاح فإن آنستم منهم رشدا. بعض الأعلام يحمل حتى على الغاية بمعنى إلى، وإذا بمعنى مثلا الظرفية الزمانية، إلى أن يبلغوا النكاح، يعني إلى حد زمان بلوغهم للنكاح، ابتلوهم إلى ذلك الزمان، فإن آنستم منهم رشدا فادفعوا إليهم أموالهم. على هذا التقدير أيضا تدل الآية بحسب الحقيقة على شرطية مجموع القيدين بلوغ النكاح والرشد، باعتبار أنه فإن آنستم منهم رشدا جعل تفريعا على الابتلاء والاختبار لليتامى، يعني للصغار إلى زمان بلوغهم للنكاح، فكأنه يقول إلى ذلك الزمان اختبروهم، فإن وجدتم أنهم قد رشدوا حينئذ يدفع إليهم أموالهم أموالهم يدفع. نعم، لا، والنكتة الاختبار قبل البلوغ كما ذكره أكثر المفسرين، لكي لا يكون هناك زمان يمضي بعد البلوغ وهو راشد، لكن لأن هذا لم يختبره يجري على وفق الحالة السابقة مثلا، ولا يدفع له، لكي لا يقع هناك منع من حقه ولو في أول أزمنة البلوغ إذا كان رشيدا. ومما يؤكد هذا الاستظهار الثاني على كلا التقديرين في حتى وفي إذا بلغوا النكاح، هو أنه ما ذكره المرزا قدس سره من أنه لو كان النظر في الآية إلى شرطية الرشد حتى قبل البلوغ وكان يكفي ذلك، إذن كان ينبغي أن يقول وابتلوا اليتامى فإن آنستم منهم رشدا فادفعوا إليهم أموالهم، إذا بلغوا النكاح حينئذ يكون زائدا، وابتلوا اليتامى فإن آنستم منهم رشدا فادفعوا إليهم أموالهم. بل لعل شرطية البلوغ والكبار في دفع المال إلى الشخص مع الرشد هذا كان مسلما ومركوزا لدى العرف والعقلاء، فالبلوغ لا بد منه. على كل حال زائد الآية في مقام بيان شرطية الرشد زائدا على البلوغ وعدم الاكتفاء بالبلوغ من دون الرشد بقرينة الآية السابقة ولا تؤتوا السفهاء أموالكم التي جعل الله لكم قياما وارزقوهم فيها واكسوهم وقولوا لهم قولا معروفا. تلك الآية فسرت لا تؤتوا السفهاء أموالكم، وإن كان بحسب الظاهر أي أموال أنفسكم، لكن الظاهر من الآية يعني لا تؤتوا السفهاء أموالهم التي بأيديكم، هذا هو الظاهر، بقرينة الذيل واقسوهم وقولوا لهم وارزقوهم فيها، هذا معناه أن هذا المال الذي يكون منظورا هو ذلك المال الذي لا بد من أن يصرف عليهم، والإنسان لا يجب عليه أن يصرف على الصغار من أموال نفسه، وإنما ذاك المال الذي يجب أن يصرف عليه منهم، ولهذا أمر بإرزاقهم يعني إطعامهم وكسوتهم. فيكون المقصود لا تؤتوا السفهاء أموالهم التي بأيديكم، والإضافة إلى الناس، إلى غير السفهاء، إلى غير الراشد، إلى غير من هو صاحب المال وضعا، إنما هو بالنكتة التي أشير إليها في كلمات بعض المفسرين قدس الله أسرارهم وأشير إليه أيضا في كتاب اقتصادنا للسيد الشهيد قدس سره أن هذا بالدلالة على أن الأموال بالأصل هي أموال المجتمع ومجعولة بالكل، ثم منه إلى من المجتمع إلى الأفراد، وأن الملكية الخاصة أشبه بتنظيم للملكية العامة. ومن هنا لابد وأن مثلا يمكن أن يستفاد من هذه النقطة فائدة وقاعدة حقوقية أو اقتصادية مهمة في تلك المسألة. فبهذه النقطة أضيفت الأموال إلى غير أصحابها، أموالكم أضيف إلى المجتمع. لا تؤتوا السفهاء أموالكم التي جعل الله لكم قياما، وجعل الله لكم قياما أيضا قرينة على أن المراد بهذه الأموال أموال السفهاء لا أموال الآخرين. أموال الآخرين لا معنى أن يقال جعل الله لكم قياما، هذا القيام بمعنى هنا إذا فسر قياما بمعنى القيمومة والولاية، لا إذا فسر بمعنى المعاش والمعيشة فإنه فيه تفسيران القيام. وعلى كل حال إن هذا الفادر لا تؤتوا السفهاء أموالكم أيضا قرينة على أن الآية بصدد بيان شرطية الرشد في قبال السفه. فبلوغ النكاح جيء به من أجل أن هذا أمر كأنه مسلم مفروغ عنه قبل البلوغ، عادة لا يعطى المال بيد صاحبه، ولو من أجل أنه قبل البلوغ غالبا لا يكون راشدا ويكون غير راشد لم يبلغ الرشد. هذا مضافا إلى أن الذيل أيضا يشعر بأن البلوغ شرط وليس يكفي شرطية الرشد قبل البلوغ. ولا تأكلوها إسرافا وبدارا أن يكبروا أي لا تأكلوها إسرافا أن يكبروا، بمعنى من قبيل أن تضلوا، يعني لكي لا ينبغي أن تبادروا إلى أكل أموالهم أو للتصرف في أموالهم، لأنهم يكبروا حينئذ فيؤاخذوكم ويعاتبوكم على ذلك، على أكلكم لها إسرافان وعجلتان بداران، مع أنهم كانوا قد آنسوا الرشد وكانوا قد بلغوا حينئذ. فالبلوغ والكبر هذا لا بد من يستفاد من الآية شرطيته، والرشد أيضا الآية في مقام بيان شرطيته. فتدل الآية على شرطية مجموع أمرين البلوغ والرشد. وقد استفاد أكثر المفسرين، إن لم يكن كل المفسرين فجلهم استفادوا من الآية شرطية مجموع الأمرين وعدم اكتفاء عدم كفاية الرشد قبل البلوغ، كما أن عدم كفاية أحدهما أيضا واضح البطلان، لأن هذا خلاف صدر الآية لا تؤتوا السفهاء أموالكم البالغ حتى السفي حتى إذا كان بالغا يكون مشمولا لإطلاق قوله لا تؤتوا السفهاء أموالكم بناء على تفسير أموالكم بأموالهم. هذا كله مضافا إلى أن الروايات الواردة في المقام وهي عديدة وكثيرة على ما سوف يأتي فسرت الآية، جملة منها ناظرة إلى تفسير الآية، وهي تفسر الآية بشرطية مجموع الأمرين من النكاح من البلوغ النكاح والرشد وعدم السفه. إذن فالآية بحسب الحقيقة الآية الأولى واضحة الدلالة على أنه يشترط في الأهلية البلوغ والرشد. ينسب إلى أبي حنيفة أنه استظهر من الآية صحة معاملات الصبي إذا كان راشدا قبل البلوغ، ولا يعلم أن الوجه الذي بالدقة الوجه الذي استند إليه في الآية هل هو هذا التفسير الذي هو خلاف الظاهر بأن أرجع جعل حتى للغاية مثلا، وجعل فإن آنستم منهم رشدا أي قبل البلوغ فادفعوا إليهم أموالهم قبل البلوغ، وإن كان هذا من المستبعد أنه يفهم هذا الفهم. والمنسوب له كوجه لإثبات مرامه وهو كفاية صحة معاملات الصبي إذا كان قبل البلوغ أنه قال أو نسب إليه أنه قال أن الآية تدل على لزوم اختبار اليتامى قبل البلوغ، وابتلوا اليتامى والابتلاء يكون بإعطائه بأمره بأن يتعامل يبيع ويشتري لكي يرى أنه قد هل بلغ الرشد، هل يستأنس منه رشدون أو لا يستأنس منه رشدون. والأمر بالاختبار بالبيع والشراء الاختباري يقتضي الصحة لا محالة، فيكون الفعل صحيحا. هذا الاستدلال إذا كان هو المنسوب إليه إذن فيكون جوابه واضحا، وهو أن الاختبار هنا لا يتوقف على أن يكون تكون معاملات الصبي صحيحة مستقلة، لعله يأمره بالبيع والشراء في المورد الذي الولي هو يريد أن يبيع أيضا له، لأنه بمصلحته. فليس الأمر بالاختبار لا يعني أنه يبيع ويشتري مستقلا عن إذن الولي، لكي يدل على صحة تصرفاته في نفسه الذي هو معنى الحاجب بحسب الحقيقة. بل أصلا الاختبار لا يتوقف على صدور المعاملة منه فضلا عن صحتها، الاختبار قد يكون بأشياء أخرى يظهر منه أن هذا رشيد بالغ، يسأل بعض الأسئلة ماذا كنت تفعل لو كان المال بيدك، فيفهم أنه إنسان عاقل رشيد قد استأنس منه الرشد. فلا يمكن أن يستفاد من الأمر بالابتلاء والاختبار حتى من حتى لو كان بلحاظ ما قبل البلوغ، لا يمكن أن يستفاد منه هذا المعنى، وهذا واضح. إذن فالآية الأولى دلالتها على شرطية البلوغ والنكاح واضحة، ولعله كما قلنا لم يناقش فيها أحد من المفسرين في أصل الدلالة، وإن أبرز بعضهم بعض الاحتمالات التي هي خلاف الظاهر. الآية الثانية أيضا فيها دلالة على المطلب، ولا تقربوا مال اليتيم إلا بالتي هي أحسن حتى يبلغ أشده، بناء على مقدمتين. المقدمة الأولى أن يكون المراد من الأشد هو الرشد والبلوغ كما فسر بذلك في جملة من الروايات المعتبرة التي سوف يأتي، ولعل الظاهر العرفي أيضا من الأشد اليتيم، والأشد هو أنه يصبح قائما بنفسه يعتمد على نفسه، وهذا يكون هناك كناية عن أنه يبلغ ويرشد. المقدمة الثانية أن يكون المقصود من النهي عن الاقتراب هنا أن لا يكون المقصود من لا تقربوا مال اليتيم يعني لا تأكلوا، وإنما المقصود أنه احفظوا مال اليتيم وحافظوا على أمواله له ولمصلحته حتى يبلغ فيدفع إليه. والقرينة على أن المقصود من لا تقربوا إنما هو المحافظة وعدم التصرف في ماله، حفظ ماله إلى أن يبلغ فيدفع له، يعني حفظ المال له، ويكون القرين عليه والاستثناء إلا بالتي هي أحسن، لا تقربوا مال اليتيم إلا بالتي هي أحسن، أي ينبغي أن يكون تصرفاتكم في مال اليتيم بما يكون فيه مصلحة راجعة إلى اليتيم. فكأنه يقول المال ما لم يبلغ هذا اليتيم الأشد والرشد والبلوغ ينبغي أن يكون محفوظا من كل ما يكون خلاف الأحسان، ولو أن يكون ذلك من خلال تصرف اليتيم أو جعل اليتيم يتصرف في هذا المال فيكون فيه حينئذ مثل هذه النتيجة. إن تمت المقدمتان فالآية الثانية إذن تدل على أنه يشترط في رفع الحجر عن الصبي البلوغ والرشد. وأيضا هناك روايات ورد فيها تعبير قد يستظهر منها أنها تريد أن تشير إلى هذه الآية، فكأنها استفادت من هذه الآية أيضا أنه لا بد في رفع الحجر عن الصبي بلوغ الأشد يعني الرشد والبلوغ. هذه الآيتان اللتان يمكن أن يستدل بهما على الشرطين الأولين. وما الروايات؟ فهي طوائف من الروايات استدل بها المشهور في هذه المسألة، نحن نختار منها ثلاث طوائف وهي عمدتها بحسب الحقيقة. الطائفة الأولى الروايات التي دلت على أنه عمد الصبي خطأ أو عمده وخطأه واحد بهذا اللسان، ورد أن الصبي عمده وخطأه واحد، والصبي من الواضح أنه يكون له حد شرعي وعرفي أيضا، وهو من لم يبلغ، وقد حددت في الروايات الأخرى بمن حتى مثلا يحتلم أو حتى ينبت حتى يبلغ مثلا 15 عاما، الذي هو ثابت بروايات أخرى حد الصبي وحد البلوغ. فبضم تلك الروايات إلى هذه الرواية يثبت أن عمد الصبي ما لم يحتلم أو ما لم يبلغ مثلا 15 عاما عمده وخطأه واحد، فحينئذ يقال أنه مقتضى إطلاقه الشمول للمعاملات أيضا، فمعاملات الصبي الصادرة عن عمد وعن قصد منه أيضا بحكم الخطأ، بحكم الأمور الخطائية واحد مع الخطأ لا أثر له لا محالة. في هذه الطائفة توجد روايات صحيحة السند من قبيل معتبرة إسحاق بن عمار عن جعفر عن أبيه عليهم السلام أن عليا كان يقول عمد الصبيان خطأ يحمل على العاقلة، ومعتبرة محمد بن مسلم عمد الصبي وخطأه واحد، ورواية السكوني أيضا مشابهة بهذا المعنى. هذه الروايات موجودة في صفحة 307 من المجلد 19 من الرسائل. هذا الاستدلال أو هذه الطائفة لا يمكن الاستدلال بها الصحيح، لا أنه لا يمكن الاستدلال بها لإثبات بطلان معاملات الصبي باعتبار ما ذكره أكثر المحققين من أن ظاهر هذه الروايات، هذه الطائفة من الروايات، النظر إلى ذلك الحكم الذي يكون ثابتا على عنوان الخطأ، يعني الأحكام التي مرتبة على عنواني العمد والخطأ بعنوانيهما، فإن هناك بعض الأحكام في الفقه مترتبة على عنوان العمد وعلى عنوان الخطأ، كما في باب الديات، فإن دية العمد شيء، دية الخطأ شيء آخر. هذه الروايات تريد أن تقول عمد الصبي حكمه حكم خطأ الصبي من حيث ذلك الحكم الذي يكون موضوعه الخطأ وهو الدية، لأنها في مقام تنزيل العمد منزلة الخطأ، فلا بد أن يكون للخطأ حكم وأثر موضوعه الخطأ بعنوانه، يراد تنزيل هذا منزلة ذاك في ذلك الحكم، وأنهما واحد كمثلا حمل العاقلة، تحمل العاقلة للدية، كما ورد في ذيل بعض هذه الروايات تحمله العاقلة أو يحمل على العاقلة. فالأحكام التي تكون مترتبة على الأفعال لا بعنوان العمد والخطأ، لا ربط لها بالعمد والخطأ، بالعناوين الأخرى لا تكون هذه الروايات ناظرة إلى أحكامها وإلى تلك الآثار لكي يستفاد من مثل هذه الرواية التنزيل أو مثلا رفع تلك الآثار. وفي باب المعاملات صحيح القصد والعامد شرط، لكن القصد والعامد شرط في تحقق عنوان المعاملة تكوينان، لا أنه موضوع للحكم الشرعي، موضوع الحكم الشرعي عنوان البيع، عنوان العقد، عنوان الإيجار، والبيع لا يتحقق من دون قصدين، لا يتحقق من دون إنشاءين، والإنشاء لا يتحقق من دون قصدين وعمدين، لأن العمد موضوع لذلك الحكم الشرعي. إذن فهذه الروايات ناظرة إلى خصوص ذلك تلك الآثار التي رتبت على عنوان العمد والخطأ وعنوان الخطأ، كما في باب الديات والعاقلة والدية التي تحملها العاقلة إذا كان خطأ فيحمله العاقلة، شبه عمد يحمله هو عمدا يكون فيه قصاص مثلا دية مغلظة وهكذا. هذا مضافا إلى أن ورود تحمله العاقلة في ذيل أكثر هذه الروايات وكل هذه الطائفة من الروايات بنفسه نعمة القرينة على أن النظر إلى هذا الحكم وليس النظر إلى تمام الأحكام، يعني هذا يصلح للمنع عن الإطلاق وعموم التنزيل في مثل هذه الروايات. إذن هذه الطائفة أجنبية عن محل البحث لا يمكن التمسك بها. الطائفة الثانية ما ورد بعنوان رفع القلم عن الصبي حتى يحتلم، وعن المجنون حتى يفيق، وعن النائم حتى يستيقظ، وهذا أيضا وارد في جملة من الروايات. منها ما ورد في رواية ابن ظبيان، ويذكر بعض الأعلام أن ابن ظبيان هنا خطأ، إنما هو الأصوب ابن طيار، إنما ينقلها في الخصال الشيخ الصدوق، ينقلها صحر الوسائل عن الخصال. ابن ظبيان ليس موجودا في الرجال اسم بهذا الشكل، وإنما الصحيح محمد بن عبد الله بن طيار. وعلى كل حال هذا ابن طيار أيضا لم يثبت توثيقه. قال: أتى فتي عمر بامرأة مجنونة قد زنت فأمر برجمها، فقال علي عليه السلام: أما علمت أن القلم يرفع عن ثلاثة، عن الصبي حتى يحتلم، وعن المجنون حتى يفيق، وعن النائم حتى يستيقظ. ومثلها معتبرة عمار الصاباطي، وقريب منها عن أبي عبد الله عليه السلام قال: سألته عن الغلام متى تجب عليه الصلاة، قال: إذا أتى عليه 13 سنة، فإن احتلم قبل ذلك فقد وجبت عليه الصلاة وجرى عليه القلم. هذا جرى القلم كناية أنه قبل ذلك إذن رفع عنه القلم، لم يجري عليه القلم. هذه الرواية فرقها أنها معتبرة عن تلك الرواية من حيث السند. هاتان الروايتان موجودتان في الوسائل أيضا، المجلد الأول في مقدمات الوسائل والعبادات صفحة 32. ومثلها أيضا رواية أخرى ينقلها الشيخ في المكاسب عن قرب الأسناد، رواية أبي البختري أيضا موجودة في الوسائل في المجلد 19 صفحة 66، قريبة من هذا المعلوم لسان جري القلم جرى عليه القلم. عنوان الطائفة الثانية: الروايات التي دلت منطوقا أو مفهوما على أن الصبي ما لم يحتلم ما لم يبلغ لا يجري عليه القلم، أو رفع عنه القلم يرفع عنه القلم. هذا عنوان الطائفة الثانية. هذه الطائفة استدل بها جملة من الأعلام لرفع جميع الآثار عن أفعال الصبي، رفع عنه القلم أي قلم التشريع. هذا بعد ليس من قبيل عمده خطأ تحمله العاقلة لكي يقال أن المقصود تنزيل العمد منزلة الخطأ في أثر الخطأ الخاص بالخطأ. هذا رفع القلم جرى القلم ولم يجر القلم، هذا مطلق يشمل تمام الأحكام التي تكون يؤخذ بها المكلفون، تمام هذه الأحكام التي فيها مثلا ثقل، فيها عرفا ثقل ووضع وتبعة، كل هذا تكون مرفوعة حينئذ عن الصبي حتى يحتلم أو حتى يبلغ، عن الصبي حتى يحتلم، وعن المجنون حتى يفيق، وعن النائم حتى يستيقظ. وهكذا الجنون يدل على شرطية عدم الجنون أو ما يكون ملحقا بالجنون. نعم، هذه الطائفة وكذلك الطائفة الأولى لا تدل على شرطية الرشد في قبال السفه، فإن السفه السفيه قد لا يطلق عليه المجنون إلا ببعض مراتبه العالية، إلا أن الإنصاف أن هذه الطائفة أيضا تقدم في بحث الخمس الإشكال في التمسك بإطلاقها. فإننا هناك قلنا بأن المستظهر من لسان رفع القلم تعبير بالقلم ورفع القلم وجري القلم وإجراء القلم كناية عن التسجيل، تسجيل السيئات والعقوبات والتبعات، هذا هو الذي يكنى عنه بالقلم رفعا أو وضعا. ليس المقصود برفع القلم يعني قلم التشريع كل تشريع، وإنما القلم يكون كناية عن ما فيه تسجيل، ما فيه إدانة، ما فيه تبعة. ولهذا يقال تكتب السيئات على الإنسان، يكتب ما يكون فيه كتابة، والكتابة يكون بالقلم يعني ما يتسجل. القلم والكتابة كنايتان عن التسجيل والإدانة. ومن هنا قلنا أن هذا اللسان ليس فيه دلالة على أكثر من رفع الأحكام التكليفية. أما الأحكام التي هي ليست أحكام تثليفية، ليس بابها باب السيئة والعقوبة والإدانة، باب الوضع من قبيل الضمان. مثلا الصبي إذا أتلف مال الغير قلم الضمان يكون ثابتا، يعني ليس فيه إدانة وسيئة، ليس فيه عقوبة، على حكم وضعي. ف فضلا عن البيع والشراء ونحو ذلك من المعاملات، فإن هذا لا يصدق عليه، لا يكنى بهذا عن هذا برفع القلم ووضع القلم أو جري القلم. جري القلم ووضع رفع القلم كناية عن ما فيه إذن. ولهذا أيضا هناك قلنا الشاهد على أن هذه الروايات واردة في باب عن تعابيد رفع القلم وجري القلم في ذيل العقوبات، في ذيل مورد العقوبات التي هي تكون ثابتة على المكلفين، كما في مورد هذه الرواية. تبقى الطائفة الثانية من الروايات التي سوف يأتي الحديث عنها، فإن هناك طائفة ثالثة من الروايات أفضل من هاتين الطائفتين، يمكن أن يستدل بها على شرطية البلوغ والرشد. وقد وردت هذه الطائفة بعنوان ابتداء ورد بعنوان أن الصبي أن اليتيم لا يعطى أمره بيده أو ماله إلى حينما يبلغ أشده، أو إلى أن يبلغ ويؤنس منه الرشد. الروايات الواردة بهذا التعبير، هذه الروايات لا بس نقرأها مختصرة، هذه الروايات أيضا عديدة وفيها ما يكون معتبرا سندا من قبيل صحيحة هشام عن أبي عبد الله عليه السلام قال: انقطاع يتم اليتيم بالاحتلام وهو أشده، كأنه يشير إلى الآية المباركة حتى يبلغ أشده، وإن احتلم ولم يؤنس منه رشده وكان سفيها أو ضعيفا فليمسك عنه وليه ماله. هذه الرواية واردة في كتاب الحجر من الوسائل، الباب الأول من كتاب الحجر. ومثلها معتبرة داود بن سرحان عن أبي عبد الله عليه السلام قال: سألته عن يتيم قد قرأ القرآن وليس بعقله بأس وله مال على يد رجل، فأراد الذي عنده المال أن يعمل به مضاربة فأذن له الغلام فقال: لا يصلح له أن يعمل به حتى يحتلم ويدفع إليه ماله، وإن احتلم ولم يكن له عقل لم يدفع إليه شيء أبدا. هذا أيضا في المجلد 13 في صفحة 433 في أبواب الوصايا، أحكام الوصايا. وورد في ذيل رواية حمران: والغلام لا يجوز أمره، هذا بعد صريح في باب البيع والشراء، لا يجوز أمره في الشراء والبيع ولا يخرج من اليوت حتى يبلغ 15 سنة أو يحتلم أو ينبت قبل ذلك. هذا بعد صريح في أنه لا بد من حتى في البيع والشراء لا بد من أن يبلغ اليتيم، هذا وارد في البلوغ بالخصوص للرشد. الروايتان الأولى والثانية المعتبرتان واردتان في البلوغ والرشد معا، وبعضها تشير إلى الآية المباركة التي أشرنا إليها فيما سبق، فسرت الرشد بالبلوغ والأشد بالبلوغ والرشد معا. هذه الرواية الثالثة أيضا موجودة في الجزء الأول من الوسائل في الصفحة 30. هذه الطائفة الثالثة واضحة الدلالة على شرطية البلوغ والرشد، يعني عدم السفه في دفع المال إلى اليتيم، يعني في تصرف اليتيم هناك كناية عن الصبي، في تصرف الصبي في ماله يشترط فيه أن يبلغ الحلم، يكون بالغا وأن يكون رشيدا، أي لا يكون سفيها أو ضعيفا أو لا عقل له. وهذه الطائفة نعمة الرواية، نعمة الطائفة التي تدل على هذا الحكم الذي دلت عليه الآية المباركة بحسب الحقيقة. إذن فالكتاب والسنة تدلان على هذا الحكم وعلى الشرطين الأول والثاني، والإجماع أيضا، بل على السيرة العقلائية يمكن ادعاؤها في أنه لأن هذا الحكم رأيته موجودا حتى في القوانين الوضعية مع شيء من التغيير في التفصيلات، بل هناك الرشد محدد بأكثر من زمان البلوغ، محدد ب20 سنة وب18 سنة لا ب15 سنة، وكأن هذا الحكم وهو أن الصبي لا يكون أو غير الراشد لا يعطى لا يدفع له ماله أو لا يكون تصرفاته وولايته في أمواله ثابتة له، هذا كأنه أمر مسلم في الأوضاع العقلائية أيضا. فالإجماع والسيرة العقلائية أيضا يمكن التمسك بهما كدليلين لبيين لإثبات نفس هذه النتيجة. ولهذا قلنا أنه لعل مثل هذا الحكم حكم ارتكازي أيضا. فالشرطان الأول والثاني يمكن إثباتهما بهذه الأدلة الثلاثة في الجملة من دون إشكال، ويأتي البحث في سائر الشروط.